إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم. الساحة مليئة بالأحداث، والسيرة النبوية دائما هي الكنز الاستراتيجي الذي نستفيد منه الكثير من الدروس والعبر في ما يتعلق بالتعامل مع ما نواجهه من وقائع قد تكون مشابهة في ظروفها وملابساتها للوقائع التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقائع التي تعرض لها الصحابة رضي الله عنهم. سوف نتناول في هذه الحلقة طرفا من بعض المواقف من صلح الحديبية لها إسقاط على واقعنا المعاصر، سوف نذكره في حين، يعني لن نتناول القصة بتمامها، هي قصة طويلة معروفة للسادة المشاهدين، وإنما سنتوقف عند بعض مواقفها التي نحتاج أن نأخذ منها عبرة وعظة لما يدور حولنا. ولكن باختصار شديد حتى نستحضر الصورة، تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام اشتاقوا إلى البيت الحرام بعدما يعني منعوا من الحج والعمرة إليه نحو 6 سنوات، ورغم أن قريش كانت تعلن ميثاق من أنها لا تمنع أحدا يريد البيت من أي قبيلة ومن أي ديانة، إلا أنهم كانوا يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ليس من الحكمة أن يتحرك الإنسان بعواطفه دون أن يأخذ بالأسباب، وأيضا الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. وكان من جملة الأسباب الهجرة إلى المدينة التي أمر الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان من الأخذ الأسباب أيضا ألا يأتي المسلمون إلى مكة حاجين أو معتمرين وهم في عدد قليل، لأنه يغلب على الظن حينئذ أنهم إن أتوا إلى مكة في هذا العدد القليل أنهم قد يقتلون أو يعني يكون هناك نوع من الأذى. ولكن لما يعني كثر المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى بدرجة يستطيعون إن خرجوا جميعا في جمع حاشد للعمرة أن يكون عندهم منعة بفضل الله تبارك وتعالى، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بهم إلى العمرة. المعروف أن العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش كانت علاقة حرب، وبالتالي قد يفهم ذهابه إلى مكة أنه ذهب محاربا، وبالتالي قرر في بداية الأمر أن يذهب بغير سلاح، حتى أشار عليه عمر رضي الله عنه في منتصف الطريق أن يحمل السلاح دون أن يتقلده المسلمون، ولكن يكون محمول مع الركب تحسبا لأي صدام أو مواجهة. وبالفعل كادت أن تحدث المواجهة لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. جهزت قريش جيشا بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان آنذاك مشركا، فانحاز النبي صلى الله عليه وسلم وحاد عن الطريق الطبيعي وأتى مكة من جنوبها من طريق غير معتاد وعسكر بمكان يسمى الحديبية، وبالتالي نسبت كل الأحداث إلى هذا المكان، وبدأ يرسل أو مفاوضين إلى قريش ليؤكدوا لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى معتمرا ولم يأتي غازيا، ويعطون لهم العهود والمواثيق من أنه صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يتم عمرته سوف يرجع. ويعني كانت هناك تفاصيل في هذه الوفود حتى، ولكن لم تكن قريش تثق في هؤلاء الذين الوسطاء، ونتيجة حرص النبي صلى الله عليه وسلم الشديد على أن يعود أصحابه بالعمرة، وعلى أن تثق قريش في وعده وهو أوفى الناس وعدا صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أراد أن يرسل لهم رجلا من خاصة أصحابه بحيث يثقون في كلامه، يكون كلامه كأنه هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يكلمه. فاختار عمر لشجاعته وإقدامه، وأيضا نتدبر هنا كيف أن عمر رضي الله عنه مع شجاعته وإقدامه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك، لأن المهمة لا تحتاج الشجاعة والإقدام فقط، وإنما تحتاج رجل لا يفجر الأوضاع. بمعنى أن عمر رضي الله عنه كان عند هجرته سب المشركين وقهرهم وتحداهم، وبالتالي إذا دخل إليهم مكة فربما يعني لم يستمعوا إليه وبدأوا في قتاله أو في إيذائه فتفسد المهم. ومن هنا أشار عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه يعني لم يكن بينه وبين قريش مثل ما كان بين عمر رضي الله عنه وبين قريش، ولأن قرابته في مكة متوافرون يحمونه إلى غير ذلك. وأيضا هنا ننتبه دائما إلى يعني هذه الموازين وهذه الدقة. وعمر رضي الله عنه أشجع الناس في الحق وهو الفاروق، ولكن في هذا الموطن الأمر كان يحتاج مفاوض، وربما يكون المشكلة في الطرف الآخر أنه له موقف من عمر رضي الله عنه. وبالتالي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل عثمان، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. طبعا دايما احنا لأن احنا معنيين شوية بالسياسة الشرعية ندندن حول المواقف التي كانت الشورى فيها سلوك عام للجماعة المسلمة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الرسول الذي يأتيه الوحي. لكن في عامة مسائل إدارة شؤون الدولة كتطبيق كان يتعامل كبشر، إلا إذا أتاه الوحي يخبره بشيء كما سيأتي في هذا الأمر. لكن هو يبلغ الشرع ثم عند تطبيقه كحاكم أو كقاضي يبحث في المصالح والمفاسد ويشاور أصحابه في كيفية تطبيق حكم الله تبارك وتعالى، أو التشاور في الأمور التي ليس فيها نص. فها هنا أنه صلى الله عليه وسلم بصفة القائد المسلمين وأمر عمر رضي الله عنه أن يذهب، فأشار عمر رضي الله عنه بغيره، أشار بعثمان وبين أن احنا المهمة إيه المطلوبة، مطلوب رجل يجيد الوساطة. يبقى لازم يكون الطرف الآخر قبله من حيث المبدأ حتى وإن كان العداء، عشان لما يشوفه يبقى يقول له ما الذي أتى بك، لكن ممكن مع واحد تاني يشوفه يقوم إيه ينفجر فيه كما يمكن أن كان أن يحدث لو أن عمر رضي الله عنه هو الذي ذهب. ذهب عثمان رضي الله عنه وبالفعل وفقه الله عز وجل، ولكن بعد جهد جهيد ومر على كل بيوت يعني زعماء قريش يحاول أن يقنعهم بهذه القضية، ومن ثم هذا الذي جعلهم يثقون في جدية النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أتى للعمرة وليس للقتال، ومن ثم أرسلوا بعد ذلك مفاوضا رسميا وهو سهيل بن عمرو، ويعني كان أيضا آنذاك مشركا وأسلم في آخر عمره رضي الله عنه. القضية ها هنا أن عثمان، وهذا موقف ربما توقفنا بسرعة عند متى ذهب المسلمون للعمرة، لما بقت فيهم شوكة يغلب على ظنهم ألا يستأصلون، لابد نفهم هذا كيف أن عمر رضي الله عنه أشار بأن عثمان رضي الله عنه هو الأنسب لهذه المهمة. موقف عظيم جدا محتاجين نقف عنده كتير، أن عثمان رضي الله عنه دخل مكة بصفته سفيرا ينقل يعني لقريش الغرض الذي من أجله جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وأنهى مهمته. هذه المهمة اقتضت منه أن يذهب عند البيت الحرام وأن يقابل زعماء مكة عنده ونحو ذلك، فأذنوا له بأن يطوف بالبيت. فماذا كان من عثمان رضي الله عنه؟ أبى الشوق العظيم الذي حرك الصحابة من المدينة إلى مكة، والشوق العظيم اللي خلاهم يحاولوا ويقبلوا مفاوضات مضنية، بل وبعد ذلك يقبلوا شروط مجحفة إلى غير ذلك، الموجود عند عثمان رضي الله عنه، وهو ما يرى البيت بعينيه. ومع ذلك عثمان رضي الله عنه كان عنده خلق عظيم من الوفاء للجماعة التي ينتمي إليها. إذا كان هم ممنوعين من البيت وهو ما جاء إلا ليفاوض لكي يدخلوا، فكيف يستأثر بهذا الأمر دونهم؟ وكيف يعني مع حبه الشديد لبيت الله الحرام إلى غير ذلك. مواقف السلف عظيمة جدا، ومواقف السلف مش قصص وحكايات نتسلى بها، بل دروس وعبر نتعلمها ونجعلها نبراس في حياتنا. فاللي بيقول كل خير في اتباع من سلف، اللي بيقول ان هو يفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، اللي بيعنى بقصص السلف مش من باب التندر والحكايات ولكن من باب التعلم، يقوم يلاقي كتير من المواقف التي يتعرض لها حيلاقي فيها موقف مشابه تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له فيه الأسوة الحسنة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أو يلاقي أن الموقف تعرض له بعض السلف فيتبعهم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طبعا كلنا عارفين الفاجعة التي أصابت المسلمين عندما انفرد الدكتور علي جمعة بزيارة المسجد الأقصى في ظل حراسة جنود إسرائيليين. ماذا برر الدكتور علي جمعة زيارته؟ وقد يكون صادق في تبريره، بأن الله أنعم عليه بفرصة ذهبية يزور ثالث المساجد المعظمة المشرفة، فكيف يرفضها؟ نقول له يا دكتور علي جمعة، حضرتك لك موقف من السلف، لك موقف من السلفي، هذا الموقف حرمك من أن تتعظ بمثل فعل عثمان رضي الله عنه. ما كان محطوط في موقف أشد من اللي انت فيه وفرصة أعظم من اللي انت فيه، إن ده المسجد الحرام أول المساجد الثلاث، نتكلم عن المسجد الأقصى هو الثالثة، ومحروم منه مفيش بديل وقتها، واشتاق إلي وجي فعلا سافر، وبعدين لن يلزمه أي شيء، مفيش، لو هو طاف بالبيت في ذلك الوقت ما كانش حد هيزعل ولا حد، ولكن راعى شعور إخواني وراعى ألا ينفرد بأمر دونهم. لكن حضرتك النهاردة دكتور عليكم، شوف بقى أنت عملت إيه، وإن كان عندك بفضل الله المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإحنا طبعا يعني المسجد الأقصى له المكانة العالية جدا في قلوب المسلمين، ومن أجل هذه المكانة علماء المسلمين ومجامعهم الفقهية وكياناتهم السياسية قالوا يا أخوانا الناس اللي برا فلسطين ما يجوش يزوروا المسجد الأقصى. طالما اتفق المسلمون على ذلك، ولك اتعظ بفعل عثمان رضي الله عنه، ما كانش عنده إلزام ولا اتفاقات ولا أي حاجة، بس قال كيف أنفرد بأمر دون باقي المسلمين الذين أتيت معهم. طيب أنت النهاردة لو واحد عايز يزور المسجد الأقصى زيارة شرعية، لكن الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني مسيطر عليه، طب تروح السفارة الإسرائيلية عشان تاخد تأشيرة. الدكتور علي جمعة ما خدش تأشيرة، لكن في النهاية راح في حراسة الجنود. لكن الوضع الطبيعي ليه علماء المسلمين قالوا ما حدش يروح؟ لأن الطبيعي عشان حد يروح هيروح السفارة الإسرائيلية ياخد تأشيرة، هيروح يقول لهم أيها الغاصبون إذنوا لي أن أزور المسجد الأقصى. لا، ده في أبليكيشن بيتكتب، لازم يكون النموذج ما مكتوب فيه عبارات تبجيل واحترام. انت ليك طلب جاي تطلبه، مش شايف دول غاصبين، ما ايه اللي جابرك تروح لهم؟ فطبعا هتاخد النموذج اللي فيه عبارات التفخيم والاحترام للقنصل السفير الممثل لدولة اسرائيل، انك بتطلب منهم ان هم يتكرموا ويدوك اذن دخول يعني القدس على اعتبار هم المسيطرين عليه. طب هم الكلام ده هيدهولك مشفوع بابتسامات و و و طيب هتعمل ايه في الكلام ده؟ بعد كده تروح، لازم تروح في ظل حراسة هؤلاء الجنود وفي حمايتهم، تحترم قوانينهم، تحترم ان هم بيحموك لغاية ما انت تخلص زيارتك للمسجد الاقصى. الامر الاخطر العامل الاقتصادي، اليهود عندهم ده هو عايز غصب منك المسجد الاقصى وعايز كمان يبيعه لك، فانت هتركب طيران اسرائيلي او طيران هينزل عندهم، هتنفق اموال الى غير هذا، وهو شايف انه عنده القدس معطلة قيمة سياحية، سياحة دينية معطلة. فاسرائيل عمالة تقول يا اخواننا ما تيجوا تزوروا احنا مش مانعينكم. لا مش طب انتوا خلاص مش مانعيننا ليه؟ يعني سمو اخلاق التزام بمواثيق الامم المتحدة؟ طب ما مانعين ليه الشباب الفلسطيني؟ مانعين ليه الشباب الفلسطيني ان هو يروح يصلي في المسجد الاقصى؟ اذا الامر هنا خد بعد سياسي. هذا البعد السياسي لو ان الدكتور علي جمعة هو اول من تصدى له كان خلاص ممكن يقدروا انه ينفع او ما ينفعش، لكن تصدى قبله كثير من العلماء والمجامع الفقهية والكيانات السياسية وقالوا يا اخواننا انتوا عايزين تضغطوا على اسرائيل ما تروحوش المسجد الاقصى، يبقى اذا ما ينفعش ان احنا نروح. طب كون انه ما خدتش تأشيرة اي درجة من درجات الاعتراف بسلطان اسرائيل على المسجد الاقصى، انك عشان تروح خدت منهم اذن شافعي، عشان تروح قواتهم هي اللي امنتك، فبلا شك هذه سقطة شنيعة. سببها الرئيسي انه هناك نوع من الزهد لدى صاحب هذه السقطة في ان يتعلم من هدي السلف وان يدرس هدي السلف، لان احنا عندنا مثال ما هواش، ما انت النهاردة مش اول مرة تقع في هذا الموقف، وقع فيه قبلك رجل من افاضل الامة وتصرف فيه بهذا التصرف. ما احناش ندرس السيرة عشان نحكي زي ما بنقول، بندرس نتعلم مواقف، ايه البواعث والدوافع اللي جعلت رجل زي عثمان رضي الله عنه مع شوقه للبيت الحرام يقولوا له اتفضل طوف، ولا كان فيه بقى لا تأشيرة ولا ولا ولا، وهو دخل خلاص، بس هو نظرته ما دام الجماعة ممنوعة يبقى انا ما روحش. طب انت اخوانك الفلسطينيين اللي قاعدين في فلسطين بيمنعوا ليه؟ لانه مش معترفين بيهم. لا انت مش معترف يوم منعوا، ويعني لا يذهب هناك الا تحت قوة الحجارة، يديك انت ليه؟ طب الناس المبعدين عن فلسطين خالص، طب الى غير ذلك. اذا الدكتور علي جمعة وقع في هذا ربما كفرع على زهده العام في ان يتعلم من السلف. ثم الامر الاخر انه الانفراد بالرأي عن باقي من تعيش مع، بلاش انت ما كانش الموقف ده حصل من عثمان رضي الله عنه، ولا انتبهت ان هذا الموقف درس مفروض احنا نفضل حافظينه ومتعلمينه، طب ما تنظر الى اخوانك العلماء والدعاء من اللي في الازهر وفي غير الازهر، وليه الانسان ممكن يتصور انه ينفرد برأي فيشط فيه بهذه الصورة، وليه يؤذي مشاعر الناس؟ يعني انت احيانا الدكتور علي جمعة وغيره يكلمنا نتنازل عن حاجات ثابتة من ثوابت الدين بدعوة التوافق والتوائم، ومش الموضوع الهيئة التأسيسية اقرب حاجة، عمالين يقول لك توافق ومش توافق. طيب سيبنا للطيارات اللي تسمي نفسها بالقوى المدنية في الهيئة التأسيسية للدستور اكتر من حصتها في مجلس الشعب، ده كان ممكن الاغلبية الاسلامية بطريقة بآلية منضبطة جدا، انا مش انت المجلس الشعب الشورى بينتخبه، ينتخب 100 واحد اسلاميين، او كان ممكن حتى يخلي النسبة زي النسبة في مجلس الشعب بالضبط، لا ده وسع. ومع ذلك هناك من يقول توافق وتوائم والمصلحة. طب انت ليه النهاردة في حاجة اصلا ما هيش واجبة؟ ذات المسجد الاقصى ما هيش واجبة، هي مستحبة، ثم منع منها مانع، والمانع ده لو انت رحت وتغاضيت عن هذا المانع، او لو انت مش شايف المانع دوت هتؤذي اخوانك وتحدث نكاية في قلوبهم وتصبهم بنوع من الوهن أمام العدو الإسرائيلي. ففي الواقع هذا الأمر يعني كان تصرف صادم جدا لمشاعر المسلمين. وبقول لو أن الدكتور علي جمعة كان بالفعل يعتني بهدي السلف وسيرتهم لوجد في موقف عثمان رضي الله عنه ما دليل ودرس في انه لا، ما جرحش الجماعه، ما جرحش شعور المجموع عشان ما جات لي فرصه لوحدي، فضلا ان يكون الامر اعلى من ان يجرح شعور المجموع، بل في اعتراف ضمني. وانت النهارده كراجل لك وضع معين، رحت من غير تاشيره، الناس كلها هتقول يعني هو الدكتور علي جمعه يتمتع بزياره المسجد الاقصى واحنا لا؟ طب هتروح بتاشيره؟ اقول ما هو راح باذن شفهي، انا هضطر اروح بتاشيره مكتوب. طيب ده درس كنا عايزين نقف عنده ونكمل مع بعض هذه القصه الثريه الغنيه بالدروس، لان في درس مهم تاني جدا عايز اقف عنده. سهيل بن عمرو وفاوض النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعود في هذا العام ويعود للعمرة من قابل، وعلى هدنة من 10 سنوات، وعلى شروط رآها معظم المسلمين مجحفة. هنا كان صدمة المسلمين في هذا الصلح بعد ما تم، وفي تفاصيل كتيرة يعني لا يتسع المجال لذكرها، صدمة من ناحيتين. الناحية الأولى أنه كان مما حركهم لهذه العمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رؤيا من أنهم سيدخلون المسجد الحرام وأخبر أصحابه به. يبقى عندنا إيه؟ رؤيا الأنبياء حق، فكانوا على يقين معاهم وحي بأنهم سيدخلون المسجد الحرام، وبعدين وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بيوقع على صلح يقول لا مش هندخل المسجد الحرام، فصدموا وهم خيار الخلق بعد الأنبياء. ولكن عند التأمل ما كانش مفروض يصدموا، بس الحب والعاطفة. ليه؟ لأن الرؤية كانت انهم هيدخلوا المسجد الحرام، والصلح كان بيقول لا ندخل المسجد الحرام هذا العام ونعود من العام الذي بعد. يبقى الرؤية الثابتة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أولوها غفلوا بأنها رؤية مطلقة تحصل السنة دي ولا السنة الجاية ولا السنة اللي بعدها، ولهفة الحب والشوق والبشارة بالرؤية قالوا بس هتتم السنة دي. ده بقى درس خطير جدا في قضية الرؤى. ليه؟ لأن يعني بقبض النبي صلى الله عليه وسلم ورحيله عن دنيانا ارتفع الوحي، ما عادش عندنا وحي، وبقت رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزء من النبوة. طب الشيخ فلان صالح؟ انا شايفه صالح وانت شايفه صالح، هذا فيما نظن. يبقى ما عندناش رجل صالح نقدر نحلف انه صالح، نقول هذا ما بدا لنا. فرؤيا الرجل الصالح انت من الادي، اول مشكلة ان انت ما تقدرش تجزم بنسبة 100% بصلاح احد، لكن بتتكلم بما يظهر لك. الامر الثاني، رؤيا ليست قطعية، حتى ان انت غاضين عن جزئية هو رجل صالح ولا لا، يبقى ما فيش حد رؤيا قطعية بعد الانبياء. المشكلة الثالثة تأويل الرؤية، ده احنا بنتكلم على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي وحي خلاص ما فيهاش يعني، ورؤية كانت مباشرة ما لهاش تأويل. يعني انت ممكن تلاقي رؤية فيها رموز وتحتاج تأويل، دي رؤية انهم سيدخلوا المسجد الحرام، يبقى دي رؤية مباشرة جدا. لكن هنا حصلت نوع من اللبس او نوع من التداخل في قضية هتتم امتى، تأويل الرؤية دي على الأرض هيتم امتى، تأويل رؤية يوسف عليه السلام لما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له تمت بعد قد ايه؟ ما كانت رؤية حق برضه. فاذا ده احنا لو جبنا رؤية الانبياء اللي هي خلاص مقطوع بها انها حق، لكن رؤية غيره، رؤية غير الانبياء فيها مشكلتين. مشكلة ايه؟ ان انت بتستبشر برؤية الرجل الصالح الذي تظن صلاح، والصلاح لا يمكن ان احد يقطع بصلاح احد. والامر الثاني ان الرؤية نفسها مش مقطوع بها بتأويلها او بهي ايه. ثم عند التطبيق احنا بنتكلم هنا على رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم احدثت لدى المسلمين قدر من الايه، من التوتر وقدر من الضيق، لانهم اولوها على غير وجهها، او ومع انها كانت رؤية مباشرة جدا انهم هيدخلوا المسجد الحرام بس ما فيهاش توقيت. هم الذهن انصرف بالعاطفة ان هيتم السنة دي. هذه كان اول سبب للصدمة، ان هم كانوا جايين وعندهم يقين انهم يعتمرون هذا العام. طيب خلاص الرؤية بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، او تبين لهم برغبة النبي صلى الله عليه وسلم في انه يمضي الصلح ويرجع، ان هي كده الرؤية مش بتتكلم على هذا العام. او طيب معهم السلاح الذي احضروه وفيهم قوة وجلد والمشركون ظالمون، فليكن حينئذ ان يدخلوا عليهم ويعتمروا عنوة، طالما انهم لم يرضوا بالعمرة يعني بطريق المفاوضات. ومع هذا لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخيار، ولم يبين لهم السبب. طب احنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه انه يروح هو اللي يمارس الايه، هو اللي يبقى السفير لقريش، فعمر رضي الله عنه اخذ واعطى مع النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسب هو عثمان. يبقى كده نعرف ما دام بنلاقي اخذ وعطاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اصحابه، المساله ما فيهاش وحي. في المساله دي عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابه جيهم يناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، قال اني رسول الله ولن يضيعني. يبقى كده معناها خلاص ده وحي، بس الكلام برضه ما كانش صريح. خلاص امضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، وكان معهم الهدي، فامرهم بانهم يتحللوا، انهم احصروا عن الذهاب الى البيت، يتحللوا ويذبحوا الهدي ويعودون، فلم ينفذوا. هذا موقف غير معتاد، موقف نادر جدا في السيرة، انك تجد امر من النبي صلى الله عليه وسلم وتباطؤ او امتناع عن التنفيذ من الصحابة. حتى يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني كاد الناس ان يهلكوا. طب ليه؟ ام سلمة رضي الله عنها لمحت هنا كلام تحليل واقعي ممتاز جدا، واشارت به على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عارفين انتوا الاسطوانة المشروخة بتاعة الاسلام ظلم المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم بعث والمرأة تعد في سقط المتاع، وبقت المرأة لها وضع وتشير في هذه الشؤون العظيمة كلام يعني نحن في غنى عن ترداده كثيرا، ولكن برضو بنقول المرأة لها دور أساسي، دور مهم جدا. كل العقلاء يتفق انه دور مهم، وهو اهم منتج في المجتمع الجيل الجديد، هي بتنشئه وتربيه. ما ينفعش انت تشغلها بالامور العامة او العمل والتكسب على حساب هذا الامر، لكن جنبه ممكن، وبالتالي تخرج في حج، تخرج في عمرة، تخرج في الجهاد اذا احتاج الامر للتطبيب ونحوه، لكن دورها الرئيسي هو هذا. المهم ام سلمة رضي الله عنها ادركت النكتة، ان الصحابة عندهم امل ان الموضوع يتغير، ان ينزل فيه قرآن، ان اي شيء من هذا. فكانت خلاصة مشورتها للنبي صلى الله عليه وسلم انه الصحابة محتاجين يعرفوا انه قضي الامر، فاذا عرفوا ان الامر قد قضي حينئذ سوف يسارعون، لان هذا هو هذه عادتهم، وهذا هو ديدنهم، وهذا هو المعتاد منهم. فبالفعل اشارت على النبي صلى الله عليه وسلم ان يبدأ بنفسه، ما هو طيب هنا الكلام كان شفهي، احلقوا أو قصروا وأذبحوا ذبائحكم لنعود من حيث أتينا. فما زال في أمل ومراجعات وعدم إدراك أن المسألة فيها وحي عدم وغير ذلك، لكن لما يبقى في التنفيذ خلاص. وبالفعل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فأسرع الناس، مع مش الحزن تبدل بفرح، لا ده هم في شدة حزنهم، حتى أن كان بعضهم يحلق لبعض، حتى كان أحدهم ربما يجرح الآخر من شدة حزنه وعدم يعني تركيزه فيما يقوم من الحلاقة له وغيره. وتم الأمر. أثناء العودة احنا بنمر بسرعة على وقائع الغزوة عشان عايزين برضو نركز على مواقف. يمكن احنا قلنا فوائد كتير قوي في ما ذكرناه، ركزنا كتير على موقف عثمان رضي الله عنه اللي وجد، يعني قارنا بينه بقى بموقف الدكتور علي جمعة. موقف عثمان في رفضه أن يطوف بالبيت بعد أن وصل إليه بالفعل، وصل إليه بطريقة سليمة وطريقة فيها مصلحة شرعية، لكنه لم يشأ أن يستمتع هو بهذا الأمر دون إخوانه. الموقف الغامض على الصحابة رضي الله عنهم ومع هذا امتثلوا، يمكن كلموا النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا يناقشوه، لكن لما وجدوا أن الأمر قد قضي امتثلوا. جاء البيان من الله تبارك وتعالى بعد الامتثال. عندما يكون الأمر كلام بشر مع بشر، لا لازم ايه الحجة تكون قبل الامتثال، لكن الكلام من عند الله تبارك وتعالى فالامتثال هو الأصل، والله تبارك وتعالى يبين العلل أو لا يبين، الأصل في العباد أن يمتثلوا لكلام الله تبارك وتعالى. فأثناء العودة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفتح تصف هذا الحدث بكل ما فيه من أشجان وكل ما فيه من أحزان بأنه فتح، وتثني على هؤلاء الصحابة بثباتهم وجهادهم، وتخبر بأن الله تبارك وتعالى رضي عنهم إلى آخر ذلك. ثم كانت الإجابة على السؤال الحائر، لماذا لم يأذن الله عز وجل للمؤمنين وهم متشوفون لدخول مكة ومعهم سلاحهم وموازين القوة في صالحهم، لماذا وبعد أن صاروا على أبواب مكة لم يؤذن لهم بأن يدخلوا على أهل مكة؟ فإن أذنوا لهم بالعمرة فبها ونعمة، وإلا دخلوها عليهم عنوة. بيّن الله لهم الأمر، قال: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. يعني ثلاث جرائم عند هؤلاء القوم. يبقى ما هو ده كأن ده يقتضي انه دي من مبرر دي، يعني اللي يجي بعدها ايه؟ انه يؤذن بقى بقتالهم. ده هم الذين كفروا، وهم الذين كفروا كأن ما فيش كفار في الدنيا غيرهم، كان فيه بس حصر الكفر فيهم لبيان انهم اشد الناس كفرا. طب ليه اشد الناس كفرا؟ لانهم كانوا ادعى الناس ان يؤمنوا. الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، يعرفون خلقه ويعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويعرفون امانته، القرآن تلي عليهم ورأوا ما فيه من حسن النظم والبلاغة والمعاني إلى غير ذلك، ومع هذا كفر. طيب، وليس بعد الكفر ذنب، لكن في كفر وزيادة عليه ذنب تاني كمان معاه، يبقى كده يبقى أغلظ. وصحيح ليس بعد الكفر ذنب، الذنوب لما تعدها تلاقي أعلى ذنب فيها الكفر، لكن واحد يقوم يضيف للكفر الزنا، يضيف للكفر شرب الخمر، يبقى بقى أشد. وأشد حاجة يضيفها الإنسان إلى الكفر أن يصد عن سبيل الله. ما ممكن كافر لا يتعرض للمؤمنين ولا يمنعه، وإن هو يكون كذاب او يخالف مواثيقه وعهوده، كل ده حاصل في انهم صدوا المسلمين عن المسجد الحرام، لان هم عندهم مواثيق بيعلنوها انهم لا يمنعون احدا يريد الطواف بالبيت، ومع هذا اخلوا بهذا الميثاق. ولان الوحيدين اللي كان من حقهم يروحوا المسجد الحرام اولياء هذا المسجد الذين يقومون بالتوحيد الذي رفع شعاره من رفع بناء هذا البيت، فاذا هؤلاء بالاضافة لكونهم كفروا كمان اضافوا لكده نوع من اعظم انواع الصد عن سبيل الله، بالاضافة بقى لتعذيبهم للمسلمين قبل ذلك، انهم صدوا المسلمين عن البيت وصدوا المسلمين عن ان يبلغوا بالهدي الذي معهم الى محله. ده الهدي كيبين ذبائح تهدى لفقراء الحرم، ومع هذا يمنعونه. فطب كل الجرائم دي كأن هنا محتاج يجي بعدها حاجة يعني في معنى لكن الذي لا تعرفونه، نعم انتم تعرفون ان هؤلاء كفار، تعرفون انهم صدوكم عن المسجد الحرام وتشعرون بهذا وتعيشون هذا الموقف، وتشعرون بالموقف انهم منعوكم من ان تبلغ هداياكم الى محلها، ولكن الذي لا تعرفونه، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ادي المانع. ايه المانع؟ انه وجد في مكة اناس اسلموا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. طبعا اللي حيسلم في الجو ده كان لازم يستسر باسلامه، لان خلاص بقى مكة ما فيهاش يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ثم اسلم ابو بكر واسلم علي واسلمت خديجة رضي الله عنها، وبدأ كل شوية يجي واحد ينضمون الى الركب الاولاني الاربعة الاولون، محمد صلى الله عليه وسلم وزوجه خديجة وابن عمه علي رضي الله عنه وصاحبه ابو بكر، وبدأ العدد يزيد شوية لغاية ما هجروا. بعد كده اللي بقى بيجي يسلم خلاص ما فيش حتى، فكانوا بيستسرون باسلامه. فبين الله ان المسلمين مش هيعرفوهم، دول مستسرين باسلامه. عشان كده الامر ده جيب الوحي، اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك ناس في مكة مسلمين يستسرون بالاسلام، رجال ونساء. طب ما احنا عادة في معروف في اللغة العربية ان المؤنث يدخل في خطاب المذكر، ولكن كان المقصود هنا التأكيد على، لان النساء يحتاجون قدر من الحيطة اكثر، قدر من الحذر اكثر، قدر من الخوف عليهن اكثر، وبالتالي كان ذكر الله تبارك وتعالى الرجال المؤمنون والنساء الايه المؤمنات. فلولا هؤلاء لأذن الله للمسلمين ان يدخلوا مكة على المشركين عنوة. طيب يبقى نستفيد من كده ايه؟ ان الشرع راعى حرمة دماء المسلمين الى اعلى درجة. شوف الموازنة بين ايه وبين ايه. طيب هذا الكلام قد يعترض عليه بامور هقولها معاكم بعد ما اخذ الاتصال ده. الاخت محسام تفضلي.
ازيك شيخ عبد المنعم؟
الله يبارك في حضرتك.
والله انا بصراحة بحترم حضرتك وبجلك.
جزاكم الله خيرا.
بس يعني انا مستغربة ليه حضرتك مش معتصم في التحرير، ليه ما بتنصرش انصار الشريعة اللي في التحرير، وبتنصر اللي قاعدين ينصروا الشيخ حازم.
حاضر هجاوبك، انا كنت لو استمرت شوية كنت هتاخد الاجابة. جزاكم الله خير. اذا بنقول ايه؟ ان الشريعة وان الله تبارك وتعالى ذكر أنه لم يأذن للمسلمين في دخول مكة عنوة، لأن هناك رجال ونساء قد يصابون دون علم. طيب مش طب ناخد الاتصال ده وبعدين نجاوب على.
السلام عليكم.
الاخ عصام اتفضل.
السلام عليكم يا باشمهندس.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا باشمهندس طبعا يعني كلام حضرتك عظيم، وكل العلماء الافاضل مثل حضرتك هم اساس يعني اساتذتنا، واحنا نتعلم منهم ونحب نسمع لهم يعني. ربنا رب يبارك فيك وفي عمرك ان شاء الله.
الله يبارك فيك.
لكن سيادتك يعني يا باشمهندس انا عايز بس اشارك يعني براي، وانا كنت اتكلمت فيه في الحلقه بتاع يوم الخميس مع الشيخ سلامه، وانا اتمنى يعني ان يعني اي واحد من علمائنا الاجلاء مثل حضرتك يعني يتبنى هذا الشيء.
تفضل.
طبعا يا باشمهندس انتوا اهل العلم واهل الدين، وانتوا تستوعبوا الاخرين يعني انت يعني انتم في مكانتكم وفي درجه علمكم تستطيعوا ان تستوعبوا كل الناس. يعني العالم مثل اعلى للناس، انه يساب يشتم يغلط فيه هو بيكون صدره رحب يتسع للجميع، لا يرد بالمثل، لا يعني يقابل السيئة بسوء لكن يقابلها بالحسن. هذا ما تعلمناه في إسلامنا ومنكم يعني.
تمام.
طيب إحنا الآن ليه بناخد يعني يعني ليه علماءنا وبعض الناس اللي موجودة في قناتنا الإسلامية يعني بناخد يعني ضد الناس العلمانيين وضد الناس، رغم إن هم ليسوا على علم وإحنا معذورين بجهلهم، قد بعضهم يعذر بجهلهم.
نعم.
وليه إحنا ما ندعيش يا باشمهندس لمصالحة وطنية؟ يعني إحنا يعني الآن معلش يعني يعني النصارى ودول أهلنا ومن أبناء طائفتنا وكل شيء كانوا كلهم في العهد القديم تبع العهد القديم وتبع حسن مبارك وتبع الحزب الوطني. الآن ما حد يجيب سيرتهم، لا سويرك ولا نبي بلوقة ولا بدا ولا ورق. لكن الآن إحنا يا مسلمين بنشد على بعضينا ما شاء الله وبنحاسب بعض حساب شديد جدا جدا جدا، وما حتى ابدا حتى تطرق في مره وقال يا سويرس بالقيله لك هذا. انا مش بقول حضرتك احنا لازم نتطرق في سويرس، لا انا هذا امر لا يخصني، لكن ليه احنا يا باشمهندس ما نبتديش مع بعض صفحه جديده ونقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاه والسلام. فكر حضرتك وصلت وهجاوب حضرتك. حاضر كده. الاخ عماد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا باشمهندس؟
الله يبارك في حضرتك
ويرفع قدرك.
الله.
ما رأي فضلتك في المؤامرات التي أحيكت وما زالت تحاك ضد كل ما هو وطني وإسلامي من قبل الفلول بكل أفرعها وأزرعها من أمن الدولة البائد والحزن الواطي الديمقراطي والآلة الإعلامية الجهنمية والتي تشوه وتحارب بكل ما أوتيت من قوة ومن كل سبيل كل ما هو إسلامي واحتقار جهود مجلس الشعب وأعضائه وتشويه.
ماشي حاضر. وصلت سيد حضرتك حاجة وحضرتك حاضر. ماشي. طيب أنا هرجع تاني بقى بقول إيه. طيب إحنا هنا أمام قضية واضحة تماما وثابتة في القرآن، إن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رجعوا من على أبواب مكة، شوف بقى المسافة بين المدينة ومكة ومعايير ذلك الزمان، عشان ان كان في بعض المسلمين الذين لا يعرف اسلامهم، جت في الحديث ان هم كانوا 10 3 رجال و7 نساء، او يعني عدد قريب من كده. يبقى ده لابد من التسليم به. طب احنا اول حاجة لازم نفهمها ان هذا الكلام جه بطريق الوحي، لكن يساوي تماما ليه؟ لماذا بينه الله لنا؟ عشان لو كنا احنا عارفين العشرة دول بس برضو مش هنقدر نتقيهم، يبقى الحكم هو هو ان ربنا قال انتوا في 10 مش عارفين اعينهم، فنتيجة لكده ان ممكن لو حصل اشتباك يصيبهم اذى، فما ينفعش يحصل اشتباك دلوقتي نأجله. طيب لو احنا عارفين العشرة باعينهم بقى، ودي مسألة الترس اللي موجودة في كتب الفقه، يبقى ما ينفعش برضو. طب هو كده لا هيتم جهاد ولا لا فرق بقى، لان ممكن انا بقى في حاله جهاد في اولا الجيش اللي بيجاهد الجندي اللي طالع محتسب لذلك، لكن انا بجيش لواحد ضعيف مقهور والعدو متطرس بيه وانا اقول اه ماشي يبعثوا على نيتين زي ما كان البعض بيقول، لا يبقى اللي طالع هو اللي محتسب. ده لما يحتسب لنفسه غير لما يقول انا حاجي وانا بضرب العدو ممكن اضرب اخ ليا في الاسلام في السكة او اضرب معصوب الدم حتى لو مش مسلم بعهد او ذمة او نحو ذلك. دي حاجة. الحاجة التانية ده انا طب وممكن يبقى العدو متطرس بحد وقتله لما يكون بقى جاي ايه هياخد البلاد والعباد وما فيش حيلة غير ان انا قامل انا هاجي اخاف على العشرة دول الاقي خد الالف الايه التاني. لكن تبقى القاعدة مهمة جدا. وبالتالي دايما احنا عايزين نقول يا اخوانا خيار الفوضى اللي البعض بيطرحه بغض النظر عن مبرراته ما تحاولش توصل له ما يجوز انك انت تدفع اليه وتحاول توصل له ما وجدت الى غيره سبيلا. تقول لي بقى الناس هيقول لك الاستسلام لا بنقول دور على وسائل اثبت وقاوم بكل طريقة لكن خيار الفوضى لا. يمكن الاخت ام حسام قالت لي ليه مش معتصم في التحرير احنا شفنا ما خرجت مليونية ضخمة ورجع التيار الاسلامي منها في كذا مرة في 29/7 المليونية الضخمة جدا اكبر مليونية شهادتها يمكن حتى اكبر من مليونيات الثورة ذاتها وكله رجع الحمد لله. جينا في 18/11 فوجئنا ان في ناس اعتصمت. هذا الاعتصام جر لمشاحنات جر لدماء الى الان بنبكي عليه الى الان مش عارفين الطرف الثالث ولا الطرف الاول طب ليه انا اوجدت الفرصة. ما انا لو عايز ادي رسالة ما انا بدي رسالة بمليوني وبتصل الرسالة لكن ليه اعتصم. طيب ولما اعتصم خلاص واحد يقول لك يا عم انا ما جبتش حاجة في الاعتصام لا انا معايا سلاح ولا انا معايا ملتفة. طب ما انت احنا جربنا لقينا الاعتصامات بتخترق ولقينا الرسالة لما نخرج مع بعض وندي رسالة قوية ونرجع نبقى في يوم جمعة اجازة ما عطلناش مصالح الناس المهم برضو ننظر لمصالح الناس. انت بتوجه رسالة عشان مصلحة المجتمع ما تعطلش مصلحة فريق منها. فاذا الاعتصامات خطر انا بقولش ممنوعة بس اللي يعتصم بقى هيلاقي نفسه مطلوب منه حاجات فوق طاقته مطلوب منه يأمن الميدان مطلوب منه ان الميدان يبقى مسموح فيه بالحركة مطلوب منه الباقة على الجائلين مطلوب منه الطرف الثالث مطلوب منه البلطجية مطلوب منه اللي بيروحوا ودايما يعني تبص تلاقي على طول في اعتصام تلاقي في نوعيات لا علاقة لها لا بأهداف الاعتصام ولا بغيره بتيجي مش عارف يقول لك ضبط وقف خيمة وضبط بدأت انت تحط نفسك في موضع ريبة. طب انت بتطالب بايه. تعال الاخت ام حسام بتقول لي معتصمين عشان قضية الشيخ حازم. طب الشيخ حازم رافع قضية من القضاء الاداري قبل حكم المحكمة قبل قرار اللجنة العليا للانتخابات وبعد قرار اللجنة العليا للانتخابات رفع قضية. واحنا كتيار اسلامي ربما طالبنا الشيخ حازم اطلع سكتهم هم بيدعوا ان والدتك رحم الله خدت الجنسية الامريكية وحضرتك بتقول لا ده كان مجرد جرين كارد ياريت نطلع الجرين كارد في الاعلام نطلع الجواز اللي هي دخلت بيه ما ممكن الداخلية بتقول دخلت بجواز لكن ممكن يكون جواز ابيض بيعطى لحامل الجرين كارد ما هوش جواز ازرق بيطلع بيه بيعطى لحامل الجنسية. الداخلية بياناتها ما فيهاش هو ابيض ولا ازرق وبالتالي ما تقدرش تدعي معلوماتها واقفة عند هذا الحد. لكن الشيخ حازم يقدر يطلع لنا الجواز فهو اخر كلام له قال الكلام ده هطلعه في المحكمة. طب انا بعتصم ليه بقى يعني الكلام ده يحسم المسألة. الشيخ حازم وعدنا كتير بمستندات طب هم جابوا مستندات نادوا المشايخ يشوفوها الشيخ حازم رأى انه ممكن دول ما عندهمش خبرة طب قالوا جيبوا قانونيين فاحنا مش عايزين برضو يعني نسيب الامر ماشي في مجراه. الشيخ حازم قال انا موضوع استبعادي لان الامر محصن بالمادة 28 خلص بس انا حسبت لهم انهم مزورين هرفع قضية عليهم وهاخد تعويض كبير احنا معاه. الطريقة دي طريقة ما فيهاش لا تعطيل مصالح ناس ولا دماء ولا 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 لان زي ما شفنا مهندس خيرت الشاطر كذلك استبعد رغم انه كان جايب 14 واحد يتكلموا على موقفه القانوني واخد عفو من المجلس العسكري واخد عفو من المحكمة وعلى رأي الراجل كان بيقول يعني انا مهندس خيرت الشاطر بيتكلم على نفسه بيقول انا راجل مبارك سجني لانني معارض النهاردة عشان تمنعنا ترشح من اجل السجن اللي مبارك سجنهولي يعني مش دي كانت قضية جنائية يمكن يعني موقفه مختلف شوية عن موقف الدكتور ايمن نور ان كان متشابه الدكتور ايمن نور بيقول ان القضية ملصقة لكن قضية الشاطر واضحة جدا. مع ذلك الناس نزلوا في المليونية عطوا رسالة وقالوا نتجاوز هذه المرحلة. طب لو ما تجاوزناهاش هتقف الدنيا وتكلبش وبالتالي الشيخ حازم اعلن ان هو تجاوزها الناس معتصمين ليه انا مش عارف. يعني هم معتصمين بينما الرجل الذي يعتصمون من اجله قال انا تجاوزت مسألة استبعادي ولكن ساقاتل قانونيا لاثبات انهم مزورون. واحنا مستنيين برضو اللي احنا شوفناش اي مستندات. ولما بنيجي نتكلم في قضية رأي عام ما ينفعش اقول اصل فلان ده حبيبي واخويا ومني, انما اقول ايه مستندات. المستندات هم جابوا مستندات الشيخ حازم شايف انها مش كافية, خلاص يبقى هو من حقه وبل من واجب من واجب عليه امام المجتمع يجيب المستندات التي عنده ويطلع مستندات من امريكا ويثبت ان هم زوروا عليه. تجاوزنا مرحلة الرئاسة الى مرحلة هو امام القضاء هيبين لهم ان هم جابوا مستندات مزورة او هيظهر مستندات. لان هنا القضية ايه, القضية برضو عشان برضو تبقى مفهومة, ممكن انت تيجي تقول لفلان انت معاك جنسية امريكية فقول لك ولا عمري شفت امريكا, خلاص هتطلبوا مستندات ايه. اللي جاي بيقول لك انت معاك جنسية امريكية تقول له هات مستند, لكن بيقول لك انا لم يكن معي الا الجرين كارد. وفي معلومة عندنا بتقول امريكا بتدي الجرين كارد للو اقامة عندها, بعد فترة معينة من حقه يطلب الجنسية تقول له هات الجرين كارد خذ الجنسية. صارت عندنا الحالة هنا في مستندات في الطرفين, بنطالب الطرفين يورونا المستندات دي. ده لما بتتكلم بقضية انك انت اعمى ملكش دعوة ده مين وده مين, ده حبيبك وده عدوك, ده شيخ وده راجل تاريخ, كل ده ملوش علاقة. انت دلوقتي ده قال لده انت امريكي او يعني والدتك او اي حاجة, قال له لا ده انا جرين كارد بس, تقول لده ورينا هنا وثائق الجنسية, ودي ادعوا انهم جابوها, وتقول للشيخ حازم طب هات الجرين كارد لانه انت قلت, مش قلت ان والدتي ما دخلتش امريكا عمرها, لا انت قلت لنا في وسائل الاعلام انها كان معها جرين كارد. وعندنا حقيقة واقعية بتقول ان اللي بيبقى معاه جرين كارد لما بيرتقي لدرجة الجنسية بيسلم دي وياخد دي, يبقى كده القضية هات الجرين كارد او طلق مثلا. الان في اتفاق بين الطرفين بين خصمي القضية انها دخلت بجواز سفر امريكي. طيب ده من النوع اللي بيمنح لحامل الجرين كارد اللي هو جواز سفر الابيض, ولا من النوع اللي بيمنح لحامل الجنسية؟ ما فيش عند الداخلية, يبقى كده الداخلية ما تقدرش تدعي عليه انه معاه جنسية. الخارجية بتدعي انها جابت وثائق اخرى, لكن الشيخ حازم يقدر يريحنا ويشوف فين الجواز الابيض بتاع والدته. طبعا اكيد رجل محامي محتفظ بوثائق والدته, هو اختار ان الكلام ده يقوله في المحكمة. طيب هذا اختياره وهذا حقه, طب احنا ليه ننزل الشارع يعني وليه نعتصم؟ ده الكلام, والاعتصام هيجيب ايه؟ طب ما انا عندي, ما الاخوان في مرشح منهم برضو مشي وهم جيهم عطوا رسالة ومشوا وعطوا, وكما ذكرنا ربما استبعد بتعسف في تأويل القانون. فانا في الواقع كنت انا بتكلم النهاردة على هذا صلح الحديبية, لقيت فيه من الدروس الكتيرة اللي فيه درسين احنا محتاجينه اكتر من كل الدروس الاخرى. الدرس اللي يخص موقف عثمان رضي الله عنه برفض الطواف بمكة, وده رسالة وجهناها للشيخ علي جمعة. والدرس الالهي اللي اعطي للمسلمين بانه تأجلت العمرة سنة كاملة عشان 10 افراد, بنقوله لاخواننا اللي معتصمين ومع هذا سيبقى الاعتصام من حيث المادة ما فيهوش مشكلة, بس اللي يعتصم يبحث في قدرته على تأمين اعتصامه, على منعه من الاختراق, على تأمين مصالح الناس, على انه ما يعطلش المرور, على الى كل هذا. هل هذا حاصل؟ ثم ان برضه مع الاعتصامات دي ما هياش يعني, انت اذا كان بتتكلم في قضية صاحبها قرر يروح بها المحكمة, طب انت معتصم ليه؟ طيب الاخ اللي بيقول ان احنا, الاخ عصام قال ايه, يعني احنا كاسلاميين لازم نستوعب الاخرين و و و الى اخر هذا, وده كلام مهم جدا. لكن برضو احيانا يعني انت تستوعب على حساب نفسك لكن على حساب المنهج لا, يعني احنا استحملنا كتير يعني, واديك شايف احنا اللي بنكلم انصار الشيخ حازم انهم يصبروا ويحتسب, مش ده الكلام اللي انت سمعته مننا وربما مزعل الاخت ام حسام او مزعل غيرها. طيب لكن ما ينفعش بقى اجي الامه تقول يا معشر الاسلاميين احنا وكلناكم تكتبوا لنا الدستور عشان تحافظوا فيه على الهوية. يقوم يجي العلمانيين والليبراليين سواء بقى عارفين مش عارفين يقولك لا معلش خون هذه الأمانة عشان يبقى اسمك متسامح. وفي نفس الوقت برضو يعني الناس مش كلها على درجة واحدة، يعني مش هتجيب مثلا نصر أبو زيد والقمني واوا زي واحد يعني ملتبس عليه الأمر محترم للشريعة بس بيقول أنا ليبرالي يعني ببحث عن الحريات. ودول بنتكلم معاهم، ويمكن شفت حتى قناة الناس هنا الشيخ خالد عبد الله يعني استضاف عدد كبير ربما من رموز الليبرالية وحاول يقدمهم للجمهور الإسلامي أو يديهم فرصة يقدموا أنفسهم للجمهور الإسلامي بصورة مختلفة أو نحو ذلك، مع أننا مش بنحب هذه المصطلحات الوافدة بالذات أن لها معاني ودلالات في بلادها يعني معاني مش غير يعني تخالف الشريعة وتصادمها يعني جملة وتفصيلة يعني، لكن يعني هذه الروح موجودة. التسامح بين الإسلاميين ذاتهم يمكن ده مهم جدا، ومهم بالذات لأن روح الثورة عملت قدر من تثوير الأوضاع، وهذا يعني يخشى معه يعني إنه يبقى فيه قدر من الخروج على الشرع. أي واحد يخالف أي شيخ يقوم يطعن فيه، أي واحد يعني ياريت حتى فعلا نتعلم أدب الخلاف ونتعلم يعني إنزال الناس منازلهم. وإذا كان يعني ما دام احنا بنتكلم في صلح الحديبية والموقف الرائع الكبير من عثمان رضي الله عنه، طبعا كان من ضمن وقائعها انه لما تأخر في مكة ظن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انه ان اهل مكة قتلوه فبايعوا بيعة الرضوان. تعرف بعد كده ان ظهر من يقول ان عيب عثمان في تاريخه المليء بالجهاد والنفقة في سبيل الله انه تخلف عن بيعة الرضوان التي لم تتم الا من اجله، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة عنه، فبايع بإحدى يديه عن نفسه وبالأخرى عن عثمان رضي الله عنه. إذن يمكن أحوال التثوير، وشوف الثورة على عثمان استغل فيها بعض الناس، معظمهم من المنافقين لكن استغلوا بعض الناس، ونشوف ده عثمان كان متخلفا بحسبه على أمر مضت عليه سنوات وهم مش فاهمينه، ده الرجل كان في مكة والبيعة فعلت من أجله. وبالتالي أحيانا يجي ناس يستغلوا مناخ ثوري عشان يخرج آخرين عن ثوابتهم ويخليهم يجحدوا بتاريخهم أو بشرف كبرائهم. هذا مما لا ينبغي أبدا أن نسمح به بيننا كمسلمين، بالذات من ينتسبون للدعوة لله تبارك وتعالى. فينبغي أن يظل الأخلاق الإسلامية وأن يظل الاحترام وبالذات توقير أهل العلم والفضل وتوقير الخبراء ونحو ذلك. يعني كان هذا يعني تطواف حول بعض الدروس المستفادة من غزوة من صلح الحديبية، ومع إسقاط على بعض ما نعيشه الآن من وقائع ركزنا فيه على أن عثمان رضي الله عنه لم يرضى أن يطوف بالبيت وحده مع تمكنه من هذا، وبالتالي لا ينبغي لأحد أن يذهب إلى الأقصى وحده، وأن الله تبارك وتعالى أجل عمرة كبيرة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل 10 أفراد كان يخشى أن يصابوا بسوء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.